ابن سارية رضي الله عنه قال وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها الغيوب وذرت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة وودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى خلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
وهذا العلم شعرنا كذلك وسوشنا نعم. هذا بالنسبة للعلم. إذا انطلقنا العلم الذي لا يحتاج إلى نظر ولا استدلال، العلم الواقع إحدى الحواس التي ذكرناها في الدرس الماضي. قال والنظر والفكر في حال المنظور، والاستدلال طلب الدليل. فالدليل هو ماذا؟ خبر؟ خبر؟ الدليل والغالب للشيء والمرشد إليه. هذا في اللغة ما يمكن بصحيح التوصل فيه إلى بصحيح النظر فيه إلى مطلوب كذلك. فقولنا ما يتوصل بصحيح النظر احترازا من الاستدلال بصحيح النظر. ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب كذلك. طيب هذا بالنسبة إلى العلم. ننتقل بعد ذلك الكلام في الظن، لكن هل تعرف المنظومة أم لا تحفظ؟ نعم أحسن.
أول
لا المعظم العلم
عن أول طريقة
ها؟
عن أول طريقة
يا نظر رشد
الواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بلا عقاب، وليس في المباح من ثواب كلو وصفا بل ولا عقاب. وليس في المباح من ثواب كلو وصفا بل ولا عقاب. وضابط المكروه عكس ما يجب، كذلك الحرام عكس ما يجب. وضابط التصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقا، والفاسد الذي به لم يعتدد ولم يكن بنافذ اتباعه.
اذا قلت من نفع لنفسك
اذا لم تعتدد، فقلت الفاسد الذي به لم يعتدد ولم يكن بنافذ اتباعه.
والعلم من عموم لا يسمع بشيء من الاحتصام والتصعيد والدعاء لنفسك عند
الواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب، والناس ما في تعريف الثواب ولم يكن في تركه عقاب، وليس من البحث من ثواب فعل العقاب بدل عقاب. وضابط المفروض عكس ما نبذ، كذلك الحرام عكس ما يجب. وضابط الصحيح ما تعرف به نفوذ واعتداد مخاطب، والفاسد الذي به لم تعتد ولم يكن بنافذ اذا عقد.
احسنت نعم كما كون مرض كما عشت إذا سمعت مرض قدمش. نعم أصحاب السريع لا سريع المسجد. نعم حضر حضر نعم سمع
والذي مباشر فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب.
احسن تمام. أما الواجب قال فيما
الواجب محكوم بالثواب في جانب الإقامة. الواجب محكوم
بالثواب في جانب الإقامة. إذا من
فعل
مثال الذي
يزال
فاعله مثال ويعطف ويصحى حتى يكون العقاب. فين القول يا استاذ؟ رحم رحم الشيخ. هل دي بالتعديل ولا تقصد العقاب؟ احسنت. تمام. طيب كذلك بالنسبه ل الواجب والواجب. طيب اما المكروه كما مكروه. طيب الصحيح احسن خاطر بيد ما شيء مفتاح الكمام تكون صح هنا في الوقت زواج مش مدرسة الحاج معنا. طيب عندك شيء نحا شعر خلاص تقومت كلها ولا في أبيات الزوجات لأن تالي المعقوبة ما هو الطريق طيب خلاص كده لما هو شو الطريق نسمع على شيء من الطريق إن شاء الله. تمام؟ طيب مصر إن شاء الله لأن مع الوقت بين ملازمة الجنود في نهاية الدرس خطوط من مظلوم وتمسك لك التواضع وكذلك الاصطلاحات العلمية ويستطيع الإنسان مدى أوامر أن يتذكر تاريخ ومصطلح تذكر وجهه. نعم. وقفنا في الظرف. طيب بسم الله الرحمن
الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الملك رحمه الله وصلنا التشبيه وأن رأيت أحدهما الأخر من الآخر والشك التشبيه وأن رأيت لا نتيجة لأحدهما على الآخر.
نعم. هنا أنا أقرأ المصنف رحمه الله تعالى من تعريف العلم ومن بيان أقسامه ذكر أن ما يقابل وهو الظن. والظن هنا نعم هو جزء من العلم لأن المؤلف قال الظن تلويس أمرين أحدهما أخطر من الآخر ولكن وجدت هناك مؤاخذة على الزوين رحمه الله في كلامه في هذا المثل حيث قال عن الظن أنه تلويس أمرين وليس الظن هو التجويس. الظن ليس هو التجويس وإنما هو الراجع من المجودين هو الراجع من المجودين. فإذا أردنا أن إنسانا كان مدركا لأمر ليس على سبيل اليقين والحق لأنه إذا أدركه وعلمه وعرفه على سبيل الحق واليقين فهذا هو العلم ولكن يدرك هذا الشيء إدراكا غير جازم مع وجود احتمال بربه كان يقول مثلا أحتمل أن عمرا قد وصل من السفر أو أظن أن إجابة السؤال هي الإجابة الفلانية فيصل مثلا من استهلاك قال أن هذه الإجابة هي الصواب نقول بنسبة 80% بنسبة 70% بنسبة 90% إذا هل هو موقن لهذه الإجابة؟ لا ولكنه يدرك هذا الجواب بنسبة معينة فوق النصف. هذا الإدراك يسمى الظن. هذا الإدراك يسمى الظن. فإذا قرر يمين هذا المدير هذا هو العلم هذا هو اليقين. فإذا قرر سيدنا هذا هو الظن الظاهر. مثلا أقل من ذلك هذا الظن استوى تجويش أمرين لا نتيجة لأحدهما على الآخر. تجويش أمرين لا نتيجة لأحدهما على الآخر. ومن هذا العلم قال هو أن يستوي الطرفان. استوي الطرفان العلم واحتمال الضد. يحتمل أن أنه قد جاء زيد ويحتمل أنه لم يأتي بعد. بالنسبة لكم والله على الشك. إذا منع الشك هذا الذي يقوله الناس هو احتمال الأمرين على التساوي. لا يرد أحدهما على الآخر، المشيء وعدم المشيء. نحن لا نقول المشيء وعدم المشيء، ولكن نقول الإدراك وعدم الإدراك. فإن أدرك الشيخ إدراكا جازما فهذا هو علم، وإن أدرك الشيخ إدراكا غير جازم به مع احتمال ضد مرجوح فهذا هو الظن. فإذا استوى الأمران عنده الإدراك وعدم الإدراك فهذا هو الشك. إذا الشك هنا تستطيع أن تقول هو ضد الظن وضد اليقين، ضد الظن وضد اليقين. وقد يقال كذلك وإن كان بعض العلم قال ضد اليقين، لكن هو ضد اليقين وضد العلم وضد الجهل، ضد كذلك الجهل. الجاهل كما ذكرنا في الدرس الماضي قلنا أن الجاهل ينقسم إلى قسمين، للجاهل البسيط وإلى الجاهل المركب. وأما صاحب الجاهل البسيط هو الذي لا يدري، هو عدم الإدراك بالكلية. وأما صاحب الجاهل المركب هو ماذا؟ هو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه. والبعض قال هو تصور الشيء أعظم من كلمة إدراك، أنه غير مدرك الحقيقة وإنما في مخيلته، في يتوهم هذا الأمر، أو هو ممكن تيسيرا على خلاف الحقيقة. وقلنا كما نقل الغزالي رحمه الله أن أيها هذه الطرفين أو القسمين خصوصا سامحة طالب العلم صاحب الجهل البسيط أنه يعلم أنه يجهل، أن صاحب الجهل المركب فإنه يجهل أنه يجهل. إذا فالإنسان في هذه الحالة إذا كان مدرك الشيء غاية جازمة فهو يقين، مدرك الشيء غاية أحمد المرجوع فهو الظن، يدرك الشيء مع ضد مساوي له مع احتمال الجهلين فهذا هو الشيء واستواء الطرفين. طيب هذا الظن سبق ذكرنا أن العلم يعمل به كالمدرك، هل الظن يعمل به؟ من هذا العلم قال ابن حزم رحمه الله تعالى لا يعمل في الظن، لأن الله تعالى قال ليتبعون إلى الظن وقدمنا الظن في بعض المواضع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والظن فإن الظن من أكثر الحديث، فإذا الظن مذموم فلا يعمل به الظن. أجاب الجمهور على ذلك، وكما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الظن الذي يعنيه العلماء بالعمل وأنه يعمل به فهو الذي عرفناه آنفا، وهو إدراك الشرك مع احتمال المرجوح، وهو جزء من العلم، جزء من العلم لكنه يفتقر إلى اليقين، يفتقر إلى اليقين. أما الظن الذي يطلق في بعض الأحيان على الشك فلا يعمل به، والظن هذا الظن الذي ذمه الله تعالى وذمه النبي صلى الله عليه وسلم، والظن قد يطلق على العلم الذين يظنون انهم ملاك ربهم
وانهم اليه رجعون.
نعم فهنا هذا اللقاء مدحهم الله تعالى مع انهم يظنون هذا اللقاء، لكن هذا الظن هو يقينا وليس شكا. فإذا الظن يعمل به، وسلم في أخبار الأحاديث في الظن في اليقين
والرجع على طرف أحد مجرد عن طرفه فتفيد الضم، ولذا يُعمل بها خلافا للمعتزلة. وإذا صاحب الأخبار قوة تلك الأخبار فإنها تنتقي من الأخبار المجردة إلى الأخبار التي حفظت الأخبار فتفيد غالب الضم وقد تفيد العلم النظري. أما الشك فلا يعمل الشك، لا يعمل بالشك لوجود احتمال وضد الاحتمال. ويلي الشك ماذا؟ الوهم، ان يتوهم الانسان الامر، وهو عدم الادراك مع احتمال ضد الراجح، عدم الادراك مع احتمال ضد الراجح، وهذا بخلاف الظن. فعكس الظن الوهم، فالظن ادراك الشيء مع احتمال ضد الموجود، اما الوهم فهو عدم الادراك مع احتمال ضد الراجح. اجاب على امر وليس يعني موقنا بهذا الجواب، ويقول انا احتمل ان هذا الجواب صوابا بنسبه 10 أو 20%. اذا نسبه الادراك 10 أو 20% والباقي هو متوازن من هذا الجواب، فهذا هو الوقت بخلاف الظن. اما الجواب صدق ان عدم الادراك بالكليه، عدم الادراك بالكليه، اراد بذلك المؤلف رحمه الله تعالى اولا ان يتكلم على العلم، لانه تكلم من قبل على الفقه وذكر ان الفقه اخص من العلم، فهو جزء من العلم، فالعلم يشتمل على اجناس وانواع كعلم العقيده وعلم الفقه وعلم الحديث وعلم الاصول وعلم التفسير، لكن الفقه هو جزء من هذا العلم. وعند ان جئنا بمعادل العلم فقلنا العلم او الفقه هو معرفه الاحكام الشرعيه العمليه، المعرفه قلنا العلم. اذا اضطررت الى معنى الكلام العلم المعرفه الادراك، فكان لابد ان يبين لك هذه المصطلحات، ان يوضح لك هذه المصطلحات التي تاتي دائما على لسانك وتراها وتقراها في الكتاب او في أصول الفقه. فبين لنا العلم ما هو، تقسيم العلم إلى يقيني وضروري ومكتسب، وهناك من أهل العلم من قال هناك فرق بين الضروري والنظري، وهناك من قال إننا هذا خلاف صوري لا كل يفيد اليقين. ثم بعد أن بين لك أن الإدراك العلم إدراك على سبيل اليقين لم يكن حتى لا أمله، وإنما قال وقد ذلك هناك انتبه، هناك إدراك على سبيل التوهم، وهناك إدراك على سبيل الشك، هناك إدراك على سبيل الغفلة، تمام، هناك كذا، فالإدراك الذي يكون على سبيل يقين العلم والذي يكون إدراك الشك إدراكا غير جازم فهو الظن، والذي يستوفي أمره فهو الشك، والذي يكون عدم إدراك مع احتمال مبطل وإرادة فهو الوهم، وعدم إدراك فهو الشك.
واضح من السلام؟
طيب،
من طرح؟ قال المؤلف رحمه الله تعريف اصول تعريف
الامام الحرمين الجويني هو المعنى اسمه اشهر اسم الخليفه الكبير ابن علي محمد بن حسن محمد بن كبير ومحمد بن كفر.
كلمة مية بس ماشي الأفلام، أنا شايف حركات الشفتين لكن ما
ها هو ها ما هي المسألة؟
عبد الله بن
عبد الله
عبد الملك بن عبد الله بن مسلم. إذا
مسلم
الملك بن مسلم عبد الملك
بن مسلم عبد الله ماذا يشير؟ عبد الله ماذا؟ هو عبد الله عبد الله عبد الملك. معنى محمد. إذا ما اسمه؟ عبد الملك بن من؟ ولا مروان؟ كم مرة أسأل عن اسمه في درسه؟ درسه من هذا الدرس كم؟ سألت أنا أظن في كل درس أسأل عن اسمه. المرة القادمة لن تستمرني بل أسوق في كتابي تستفيد من كلامي ومع ذلك لا نعرف اسمه. هذا من البخل والشح، من البخل والشح. وأضف إلى ذلك أيضا عدم معرفة الجميل، وفي مقام الجميل رجل قد استفاد ثم من علمه من كلامه ونستفيد الفوائد تلك من كتابه ومع ذلك الآن ونحن نكرر ما اسمه وما اسمه وما اسمه ولا نعرف اسمه. هذا ما يكفي، هذا يعرف اسمه ولا ينسى. خلاص
ان
شاء الله. نعم.
قال ولي رحمه الله تعريف اصول، تعريف اصول التفكير والغرض. علم اصول، علم اصول الفقه طرقه على سبيل الاجمال وكيفيه الاستدلال بها. ابواب
طيب المؤلف رحمه الله تعالى يقول وعلم اصول الفقه طرقه على سبيل الاجمال وكيفيه الاستدلال بها. وابواب اصول الفقه أقسام الكلام. بعد أن تكلم المؤلف رحمه الله تعالى وعرف أصول الفقه، فقال أصول الفقه تتركب من تركيب إضافي من كلمتين. الكلمة الأولى أصول، فبين لنا معنى الأصول، ثم طهر الكلام على الفقه فتكلم على الفقه لغة المصطلحات، وأن الفقه هو الفقه والفهم واصطلاح ومعرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيل. فبين معنى الفقه رجع بعد ذلك ليتكلم على تعليم هذا التركيب الإضافي بعد أن أقال جمع. فبين وقال تعليم أصول الفقه هذا التركيب الذي مر هو العلم على هذا. اسمك الآن اسمك معنون، صح؟ صح؟ معنون. عندما نقول معنون، معنون مش نسأل عن المعنون، لا معنون هنا هو العلم على الكلمة الذي يلبس معنى معنون فلان فلان. فعندما نقول معنون فلان فلان هو علم على الشخص فلان يميزه. محمود يعرف وليس بعالم لا احمد ولا خليل، فانه فلان واضح حتى من نعم مميز، فعرفه وميزه مع الخليل. فوصول الفقه علم على هذا الكلام. عند ان تسمع كلمه اصول الفقه تفهم انه ليس بالتفسير وليس بعلم الحديث اصول الحديث وليس باصول التفسير. اذا هو ماذا اصول الفقه؟ هو علم على فن لا يعلم الفقه الا به، كما قال العلامه الامام الزاهدي رحمه الله. اصول الفقه هو ما لا يقوم الفقه الا به، فلا يستقيم الفقه الا باصوله. وكما سبق ان الاصل هو ما يتفرع عنه، الفرع ما يبنى عليه غيره. فقال علم اصول الفقه طرق. ما معنى هنا طرق؟ اي طرق الفقه. اصول الفقه طرق الفقه، مسائل الفقه، المسائل الفقهيه، لكن على سبيل الاجمال. اي يعني بطرقه يعني الادله. فقوله علم اصول الفقه طرق اي الادله. أدلة الفقه الإجمالية طرق على سبيل الإجمال. فإذا قلت أصول الفقه فهذا التركيب هذا المعنى يطلق على واحد الأدلة الإجمالية. ثم قال وكيفية الاستدلال بها. ثم قال لم يقل لكنه قال نعم وصفة المخطي والمستفتي وأحكام المجتهدين. قال أحسن الكلام وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمشمل والمبين والضارب والمؤول والأفعال والنسخ والمنسوخ والإشمال والأخبار والقياس والحرب والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمسلم وأحكام المجتهدين. إذن هذا الذي ذكره المؤلف يفرق البصر عما سيأتي في هذا البث الصحيح. فالإمام الجويني رحمه الله قال: أصول الفقه الذي تدرسه الآن يا طالب الأصول يمر على هذه الأبواب. ومجمل هذا الكلام أن هذا العلم يدور على وضع أدلة الفقه الإجمالية، ثم يعرفك كيف تستفيد من تلك الأدلة أحكام الشرعية الفرعية أو العملية، ومن المستفيد من هذه الأدلة أحكام. إذا علم أصول الفقه علم يشتمل على معرفة الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المسلم. وهذا نفس الكلام، طرق أدلة الفقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال. ما معناها؟ إذا وضع له الأدلة فيقول الأصول الواضح الأدلة، فيبين لك عند تعارض الدليلين او تعارض دليلان، اذا تعارض دليلان وعجب المتاخر منهما والمتقدم ولم يستطع الانسان جمع بينهما، فانه يقضي بالمتاخر على المتقدم، وهذا يسمى الناسخ والمنسوخ. تبين لك الناسخ والمنسوخ. وضع لك دليلا اجماليا وقال أنني نظرت في نصوص الكتاب والسنة فرأيت أنها اتفقت عليه الأمة أو اتفق عليه مجتهد الأمة بغير خلاف على حكم شرعي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا من الأمور الملزمة واللازمة، فسمى ذلك الإجماع. وقال الإجماع هو الاجتماع على أمر والاتفاق على أمر، وهو أن يجتمع كل مجتهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي. كيف وضع القاعدة؟ نظر فيها في قول الله سبحانه وتعالى: ومن يشابه الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نواله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فأسلم الله تعالى اتباع سبيل المؤمنين، اتباع سبيل المؤمنين، وهذا الاتباع واجب لتردد العقاب على المخالف، فدل على ان هذا من ذلك اتباع سبيل العلماء من المؤمنين، سبيل اتباع الصحابه من المؤمنين على الاخص. ثم مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع امتي على ضلال. ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم: انتم شهداء الله في الارض. اذا هذه النصوص ونظر الى غيرها فوجد ما اتفق عليه العلماء المجتهدون المؤمنون يقول من الحجه الشرعيه، فعند ذلك يضع لك قاعده اجماليه تسمى الاجماع حجه. وضع لك قاعده الاجماع وان الاجماع حجه. هل وضع الدليل الاجمالي واكتفى بذلك؟ لا. يعني الفرق الاخر وهو كيفيه الاستدلال بهذا الدليل، بهذا الطريق، بهذه القاعده، فيقول لك: لا اجماع في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، لان الحجه في قوله وفعله وما ينزل من تشريع. هذا ضبط. فلا يكفي الانسان ويقول: ولقد تضع الرحالة لا تجد في قول الله تعالى فيه ثم في قول النبي صلى الله عليه وسلم واضح ثم يبين لك فيقول انتبه فلو اجتمع الشافعية على قول فلا يعد ذلك من الإجماع ولو اجتمع المالكية لا يعد من الإجماع ولو اجتمع أهل المذاهب الأربعة فلا يعد ذلك من الإجماع لماذا لأننا قلنا اجتماع كل مجتهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم ثم أقول لك إن تعلم البعض أن اجتماع المدينة حجة ليس بحجة أهل مكة ليس بحجة واضح ثم الخلاف بين إذا اختلف الأمة على قولين هل قرن أو من جاء من بعده أن يأتي بقول ثالث أولا أو يرجع على القولين أو لا يفعل له الضابط في ذلك إذا وضع القاعدة وكيفية الاستفادة من تلك القاعدة ثم بعد ذلك الأمر الثالث ماذا فعل قال وحال المستفيد ثم هنا تكلم قال حال المستفيد أي من له الأهلية في النظر في تلك الأدلة فينظر فيها ويستبرد منها الأحكام الشرعية أو يعود لها مستدلا بها على الأحكام الشرعية إنما يستدل بذلك المتأهل ولا يحق ذلك للمقلد فاحتاج هنا أن يبين المستفيد الذي يستفيد من الأدلة الإجمالية الأحكام والذي لا يحق ولا يجوز له ذلك فهو عكس المقلد وسبيله وطريقه أن يسأل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فبين هنا في علم أصول الفقه صفة المفتي والمستفتي وأحكام المشتهرين ففرق بين المفتي بين المستفتي وبين القصد والقاضي وبين المقلد والعالم فوقع وقد ذكرت مثالا من قبل كالصيدلي او هيئه البحوث التي تقوم على تصنيع معامل ادويه معينه فانهم يضعون الادويه بعد ان جمعوا من الاعشاب ومن ادويه اخرى امراض وانواع تلك الانواع صالحه لهذا المرض وبكثير هذا الدواء مثال الصيدلي مثل هذا المخبر مثله الاصول فانه يغوص في ادله الكتاب والسنه ويجمع النظائر ويجمع كذلك التشابه الذي بينها يجمع هذا من الوصف الادله القاعده ثم يضع هذا القاعده مثل ما وضع هذا صاحب المنظر محترم يضع لك الدواء ثم يقول لك هذا الدواء يصل للمرض الفلاني فإذا أردت الدواء محتاج لهذه الأعشاب جميعا تأخذ من الجوابة وتأخذ من التوت وتأخذ من الحلبة وتأخذ من اليانسون مواد فأنت كذلك إذا أردت أن تستدل على المسألة الفقهية مش لازم تأخذ العشرين دليل أو العشرة أدلة تستدل على هذه المسألة وإنما يغنيك عن ذلك القاعدة تركيبك ويغنيك في هذا الدواء عن هذه المشتقات هذه التركيبة ثم مع وضع التركيبة يقول لك لا تنتبه هذا الدواء لا يكون إلا بعد مشاورة الطبيب فهو الذي يقوم بصرفه فهنا نضع لك الطبيب والمجتهد هو الذي يستدل من الأدلة الإجمالية أحكام الشرع وقت التوحيد نعم نعم الكلام الكلام إلى مبحث جديد وإلى الكلام في مبحث الكلام وأغساني. وهذا من المباحث النحوية البلاغية، ولكن مع ذلك فإن له في أصول الفقه كذلك يهتم الأصوليون بالكلام على هذا الباب، لأنه مدخل إلى معرفة كذلك أصول الفقه، فإن الأصولي يعتمد على الكتاب والسنة في تقريب هذه القواعد، وإذا كان في حاجة ويعتمد على الكتاب والسنة فإن الاحتجاج بالكتاب والسنة يتوقف كذلك على معرفة هذه العلوم، وهو علم اللغة والبلاغ والبيان وما يقال له اليوم النحو، فإنه يكره من ولادة الكلام من عموم وخصوص، من إطلاق وتقدير، من إجمال وتبيين، من أمر ونهي، من أمر يفيد الجزم وأمر على التراخي وأمر يفيد القولية، ومن حظر ومنع على سبيل الجزم، ومن منع على سبيل الأفضلية، وإلى غير ذلك من المباحث التي يحتاج إليها الأصولي. وهذه المباحث يحتاج فيها الأصولي إلى علم اللغة، إلى اللغة، فكذلك هو الأصولي يحتاج أن يبين وأن يوضح لطالب العلم أهمية هذا المباحث. ولذلك أنا لم أطل الكلام في هذا المباحث، وإنما عرج عليه وذكر كلمة أقسام الكلام. هذا الذي يحث طالب العلم على دراسة هذا المباحث وعلى استفادة هذا المباحث، فإذا تحتاج إليه في أصول التفسير، في علم التفسير تحتاج إليه في أصول الفقه، تحتاج إليه في الفقه. فالولاد عند من قارن بمسألة شرعية لها تقتضي التعقيد، وأن يكون الحل تلو الحل، فتعتمد مسألة من مسائل الفقهية على معرفة الأسباب في التعقيد. على سبيل المثال الخلاف في إدراك الركعة الركوع وفي حديث أبي بكر وفي أننا أن أبشر رضي الله تعالى عن مكة المسجد فوجد النبي صلى الله عليه وسلم راكعا، فركع في الصف ثم لم راكع ثم لم يصلي. قال لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال فعل هذا، قال أبو بكر أنا، قال ذلك الله كسر، قال فعلت. هنا وقع خلاف بين القائلين بإدراك الركعة الركوع، وأما أدرك الركوع ركعة فقد أدرك الركعة لذلك، وبين القائلين بعدم إدراك ركعة الركوع وأنه لا بد من إدراك القيام معهم. الذين قالوا بعدم الإدراك قالوا يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فعل هذا بعد أن قام أبو بكر فقال لم يدرك فيها القيام محتمل. قال بذلك الشوكاني نقل ذلك او نقل ذلك عن قتال كما في رساله الادراك خلف الامام، ونقل ذلك المعالج رحمه الله تعالى في رساله له في ادراك الركعه بالركوع. اجاب الجمهور على ذلك ولله وقع فيها خلاف حقيقي، فكان لابد من اثبات الفاء او عدم الفاء في بعض الروايات ليس فيها، فلما قضى صلاته في سنن ابي داود بعض الروايات ليس فيها، في بعض الروايات روايه القداسه فيها فلما قضى، فكان حقيقيا لابد من اثباته توجد الفاء ام لا، فاذا اثبته توجد الإيمان أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سأله إلا بعد قضاء الصلاة، لأنه لم يكن هناك وقت للصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر فلما قضى صلاته وقضاء الصلاة لا يكون إلا بالتسليم. قال إذا جاء القول بعد التسليم مباشرة ولم يتكلم ذلك أحداث كصلاة وقيام غير ذلك. إذن اللغة أن أراد المؤلف يبين أنها في حاجة إلى معرفة ودراسة هذه العلوم الشرعية. واضح هذا. فقال فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام وخير الكلام ما قل وقل، ويكون الكلام على الكلام في الدرس القادم لأن بعض الناس نعم إلى ذلك